بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى القسم الثاني، وهو يذكر رحمه الله تعالى انقسام الناس في الظاهر من النصوص، وذكر أنهم على ثلاثة أقسام، وذكر أن القسم الأول الذي هو مذهب أهل الحق أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بالله عز وجل، فيثبتون المعاني الظاهرة الجليلة، وهذه المعاني أو تلك الألفاظ تختلف بحسب سياقها وبحسب تركيبها كما مر معنا في الدرس الماضي. قال رحمه الله تعالى القسم الثاني، أي من الفرق التي تكلمت في هذا الباب، قال: من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك. من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك، وهذا مذهب المشبهة كما مر معنا. المشبهة يقولون: لا نفهم من نصوص صفات إلا ما هو لائق بنا، فنثبت لله عز وجل الصفات ولكنها على الوجه اللائق بنا لا على الوجه اللائق بالله عز وجل، لأننا لا نعقل من الصفات التي ذكرها الله عز وجل إلا ما هي لنا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهؤلاء هم المشبهة، ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء؟ هذا الوجه الأول، أنه تعطيل للنصوص وأنه جناية على النصوص، إذ جعلوا أن الظاهر من المعنى التشبيه، وتشبيه الله عز وجل بخلقه كفر، إذن جعلوا ظاهر النصوص الكفر، جعلوا ظاهر النصوص نصوص الكتاب والسنة الكفر، وهذا والعياذ بالله جرم عظيم وجناية عظيمة على كتاب الله عز وجل وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كيف يقولون هذا القول وقد قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء؟ كيف وقد قال الله عز وجل: هل تعلم له سميا؟ كيف وقد قال الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا؟ كيف وقد قال الله عز وجل: ولم يكن له كفوا أحد؟ فالله عز وجل بيّن بيانا واضحا شافيا كافيا لكل ذو لب وإيمان أنه ليس له مثيل ولا نظير ولا ند سبحانه وتعالى. فهذه المقالة من هؤلاء مقالة خبيثة ومقالة باطلة زائفة والعياذ بالله. الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق، أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ كما تقدم معنا أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات، فإذا سئل هذا المشبه: هل ذات الله عز وجل مثل ذات المخلوق؟ ماذا سيجيب؟ الجواب: لا، لله عز وجل ذاتا، لله عز وجل ذات تليق به، وللمخلوق ذات تليق به. فكذلك القول في ماذا؟ في الصفات، إذ أن القاعدة في هذا الباب أن القول في الصفات كالقول في الذات، أن القول في الصفات كالقول في الذات. فإذا أثبت هذا المشبه أن ذات الله عز وجل مغايرة لذات المخلوق، وجب عليه أيضا أن يثبت أن صفات الله عز وجل مغايرة لصفات المخلوق. قال رحمه الله تعالى: والصفات، قال: فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما وهو مقر بأن ذات الخالق غير ذات المخلوق؟ واضح الأمر أم لا؟ طيب، قال رحمه الله تعالى الثالث أن هذا هو المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف، فيكون باطلا لما تقدم معنا في الدرس الماضي أيضا من أن الحق والصواب والخير والهدى ما كان عليه السلف الأمة، وأن الباطل والشر والبدع والمخالفات ما كان عليه من خالفهم. قال رحمه الله تعالى: فيكون باطلا فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل مال المخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، فجوابه من ثلاثة أوجه. هذه أعلى شبهة لهؤلاء، أنهم يقول لا نعلم من هذه النصوص إلا ما نعقله في ذواتنا وفي أنفسنا. فإذا قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، فهمنا أن المراد باليدين اليدين اللائقتان بنا، وهكذا قل في بقية الصفات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فجوابه من ثلاثة أوجه، أي جواب هذه الشبهة التي ذكرها هؤلاء المشبهة من ثلاثة أوجه. أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء. واضح هذا الأمر أم لا؟ كيف تقولون أن ظاهر النصوص التشبيه والله عز وجل يخبر إخبارا واضحا صحيحا جليا بينا أنه ليس كمثله شيء؟ واضح هذا الأمر أم لا؟ فإما أن تقولوا أن اعتقادكم وتصوركم خاطئ، وإما أن تقولوا إن أخبار الله عز وجل بهذا الإخبار خاطئ وباطل، وكلا الأمرين وأحد الأمرين حق والثاني ماذا؟ باطل. واضح هذا؟ نعيد: إما أن يقولوا أن تصورنا خاطئ، إذ أننا لم نتصور من الصفات الله عز وجل إلا ما هي لنا، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء. فإما أن يقولوا إن تصورنا خاطئ وكلام الله عز وجل حق، فصفات الله عز وجل لا تماثل صفات المخلوق، وإما أن يقول إن تصورنا حق وإخبار الله عز وجل خطأ، وهذا كفر بعينه. وإن قالوا بالأول خصموا، ورجعوا إلى مذهب أهل الحق، مذهب أهل السنة والجماعة. واضح الأمر أم لا يا جماعة؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: ونهى عباده أن يضرب له الأمثال أو يجعل له أندادا، فقال: فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا كذلك، فالأمثال هو أن يجعل الله عز وجل مثيلا ونظيرا، وهذا باطل، قد نفاه الله عز وجل عن نفسه، فقال: فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن تصور هذا المشبه أن هذا التصور حق، فالله عز وجل يبين أن تصوره باطل، فيقول: إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال رحمه الله: وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض، أي أن الله عز وجل لما أخبر بهذه الآيات أنه ليس له نظير ولا له مثيل، وأخبر في آيات أخرى أن له السمع والبصر، وأنه ينزل وأنه يستوي، وأنه إلى غير ذلك من الإخبارات التي أخبر بها ربنا عز وجل عن نفسه أو أخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم عن ربه، كلها حق ولا تناقض بينها ولا اختلاف، كما دل على ذلك قول الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا، ولكن لما كان من عند الله عز وجل لم يكن كذلك. وربنا عز وجل دل على أن الأمر والاختلاف إنما هو ناتج عن عدم التدبر، فقال سبحانه وتعالى في أول الآية: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فمن ظن أن في القرآن اختلافا فمن سوء فهمه أتي، وليس في كلام الله عز وجل، وحاشاه أن يكون فيه اضطراب أو اختلاف. ومن اعتقد هذا الاعتقاد فهو ماذا؟ وقع في باب من أبواب الكفر. من اعتقد أن في كلام الله عز وجل اضطراب وتناقض فقد وقع في باب من أبواب الكفر والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى: ثانيها أن يقال، الوجه الأول أولا واضح يا جماعة؟ طيب، الثاني قال أن يقال له: ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ فسيقول: بلى. فيقال له: فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. هذا الوجه واضح. يقال لهذا المشبه: تثبت لله عز وجل ذاتا؟ يقول نعم. وهل تثبت لنفسك ذاتا؟ فيقول نعم. فيقال له: هل ذات الله مثل ذاتك؟ فيقول: ماذا؟ فيقول: لا، بل لله عز وجل ذات تليق به، وللمخلوق ذات تليق به. فيقال له: قل كذلك في ماذا؟ في الصفات. لله عز وجل صفات تليق به، كما أن للمخلوق صفات تليق به. واضح أم لا؟ إذ أنك قد عقلت أن هناك ذات لا تماثل الذوات، فلتعقل كذلك أن هناك صفات لا ماذا؟ لا تماثل الصفات. واضح هذا الأمر أم لا؟ لأن القول في الصفات كالقول في الذات، أن القول في الصفات كالقول في الذات. فإن أبى فقد تناقض، فإن أبى فقد تناقض. فحاله يقول، يعني هذا المتناقض يتناقض، يقول: أنا أثبت لله عز وجل ذات لا تشبه الذوات. لماذا يا فلان؟ يقول: لأن هذا لا يجوز، ويمتنع في حق الله عز وجل أن تكون ذاته مثل ذوات المخلوق. طيب، هل تثبت لله صفات غير صفات المخلوق؟ يقول: لا، لا أثبت لله صفات إلا هي مماثلة لصفات المخلوق. واضح. فإذا كانت صفات الله عز وجل مثل صفات المخلوق، لزم من ذلك أن تكون ذاته مثل ماذا؟ مثل ذات المخلوق. واضح هذا الأمر أم لا؟ فيلزم من ذلك أنه يقول: إن ذات الله عز وجل أولا ليست كذات المخلوق، ثم يقول ثانيا: إن ذات الله عز وجل مثل ماذا؟ مثل ذات المخلوق. إذ أن صفات الخالق إذا كانت مماثلة لصفات المخلوق، لزم أن تكون ذاته كذلك مماثلة لصفات المخلوق، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. واضح هذا الأمر أم لا؟ إما أن يثبت ما أثبته أهل السنة والجماعة من الإثبات والتنزيه، إثبات من غير تمثيل وتنزيها من غير تعطيل، وإما أن يبقى على ما هو عليه من الباطل فيقع في التناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا لما كان من عند غير الله عز وجل وجد فيه وظهر فيه الاختلاف الكثير. هذا الوجه الثاني واضح يا جماعة. قال رحمه الله تعالى: ثالثها أن يقال: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول: بلى. يقال له، أي لهذا المشبه: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول ماذا؟ بلى. قال: فيقال له: إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا، فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. واضح هذا يا جماعة؟ أيضا تقدم الكلام على هذا الأمر، تقدم الكلام على هذا الأمر في القاعدة السابقة، وأشرنا هناك أن إذا قلنا إذا قال الإنسان: يد يدي ويد الفيل، هل هما سواء؟ الجواب ماذا؟ لا، يد الفيل لائقة به ويدي لائقة به. يد الفيل ويد النملة هل هما سواء؟ الجواب لا، كل تكون يده بحسب ما أضيفت إليه، فتكون لائقة بذلك المضاف. فإذا ثبت التغاير والتباين بين المخلوقات، فوجب أن يحصل التغاير والتباين بين الخالق والمخلوق من باب ماذا؟ من باب أولى، إذ أن المخلوقات هذه كلها مخلوقة، يجمعها أنها مخلوقة، وأنها ممكنة، وأنها محدثة، وأنها مفتقرة، بخلاف الله عز وجل سبحانه وتعالى، فإنه الغني المطلق والواجب، كما يقول من يقول من أهل الكلام: واجب الوجود، والإنسان ماذا؟ ممكن الوجود. الله عز وجل خالق، والمخلوق ماذا؟ مخلوق. الله عز وجل محدث، والمخلوق ماذا؟ حادث. وهكذا قل في بقية الأمور. فهذا التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأجلى من التغاير بين المخلوق والمخلوق. فإذا ثبت التغاير والتباين بين المخلوقات بعضها ببعض أو بعضها من بعض، فبينها وبين الله عز وجل من باب أولى، كما تقدم في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. قال رحمه الله تعالى: القسم الثالث أي من الأقسام الذين تكلموا في هذا الباب في باب الأسماء والصفات. قال: من جعل المعنى المتبادر من نصوص صفات معنى باطلا، معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، إذ معنى هذا أنهم وافقوا المشبهة في أصل الشبهة. ما هي أصل الشبهة؟ أنهم فهموا من نصوص الصفات أن ظاهرها التشبيه وأن ظاهرها الكفر، أن ظاهرها التشبيه وأن ظاهرها الكفر، ولكن المشبهة بقوا على هذا الأمر فأثبتوا صفات لله عز وجل مشابهة ومماثلة لصفات المخلوقين. وأما المعطلة فسلكوا مسلكا آخر. قال الشيخ رحمه الله: ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله. لماذا؟ لأنهم تصوروا في عقولهم الفاسدة أنه يستلزم من ذلك التشبيه، ففروا من التشبيه إلى التعطيل، ففروا من التشبيه إلى التعطيل. فكما قال من قال من أهل العلم: كل معطل مشبه، لأنه شبه أولا ثم عطل ثانيا. وكذلك العكس، كل معطل مشبه وكل ممثل مشبه. وسيأتي هذا في كلام الشيخ في آخر هذه القاعدة بإذن الله. قال رحمه الله تعالى: قال: وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما كما هو حال الجهمية الذي عطلت جميع الأسماء والصفات، قال عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما. خاصا فيهما أي كما حصل للمعتزلة فأثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، أو في أحدهما كما حصل من الأشاعرة أثبتوا الأسماء وبعض الصفات ونفوا البعض الآخر. قال: فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معاني عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا، وهو في الحقيقة تحريف، وهو في الحقيقة تحريف. يعني يأتي عند المعطل هذا، عند المحرف هذا، فيقال: إن الله عز وجل يقول: بل يداه مبسوطتان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يقول: ليس المراد باليدين اليدين حقيقة. لماذا يا فلان؟ قال: لأننا إذا أثبتنا اليدين لزم أن تكون يد الله عز وجل مثل يد المخلوق، وهذا لا يجوز، لأن الله عز وجل يقول: ليس كمثلي شيء. إذا ماذا تصنعون؟ قالوا: ننزه الله عز وجل عن إثبات اليدين له، فنقول إن المراد باليدين النعمة أو القوة، فيكون بل يداه مبسوطتان أي نعمته مبسوطة. واضح هذا يا جماعة؟ فيؤولون ويحرفون النصوص بحسب ما تضعه لهم عقولهم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومذهبهم باطل من وجوه. أحدها أنه جناية على النصوص، حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له. هذا أول جناية، أنهم أولا قالوا إن هذا المعنى الظاهر من هذا النص ليس مرادا لله عز وجل. يعني إذا جئنا مثلا إلى قول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا: ليس المراد أن الله عز وجل يجيء. إذا قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، قالوا: ليس المراد أن الله يأتي. إذا نظروا إلى قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، قال: ليس المراد أن لله وجها. إذا قال الله عز وجل: ثم استوى على العرش، قال: ليس المراد أن الله عز وجل استوى. إذن عطلوا ظواهر النصوص، وهذه جناية بذاتها، وجناية أخرى في النصوص أنهم عينوا لها معاني أخرى بحسب ما رأوه وظهر لهم من عقولهم. واضح هذا يا جماعة؟ فوقعوا في جنايتين. الجناية الأولى أنهم أبطلوا المعنى الحق من الآية أو من النصوص، والجناية الثانية أنهم عينوا لهذه النصوص معاني أخرى لم يريدها الله عز وجل سبحانه وتعالى، ولا أرادها كذلك رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فوقعوا في الجناية في النصوص من جهتين. الوجه الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل، وهذا تقدم معنا في القاعدة التي قبل هذا. واضح هذا الكلام يا جماعة؟ طيب، قال الوجه الثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالف قول على الله بلا علم، وهو محرم لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقوله سبحانه: ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، لأنه كما سمعتم وقع في جناية وتقول على الله عز وجل من جهتين: الجهة الأولى أنه قال إن ظاهر النصوص ليس مرادا، وهذه جناية وتقول على الله، إذ أنه يقول إن الله لم يرد هذا المعنى، وهذا تقول على الله، وجناية أخرى أنه قال إن الله أراد هذا المعنى الآخر، وهذه جناية أخرى وتقول على الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم وقال على الله ما لا يعلم، من وجهين. قال الشيخ رحمه الله: الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا، مع أنه ظاهر الكلام، واضح هذا؟ طيب، الثاني أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام، فوقع في جنايتين كما تقدم وأشرنا. قال: وإذا كان من المعلوم أن التعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قولا بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ معنى هذا أن الكلمة أو النص القرآني إذا احتمل أكثر من معنى وكان كلا المعنيين متساويين في الدلالة، فلا يجوز لأحد أن يقول إن مراد الله عز وجل من هذا النص كذا وكذا، فيحدد أحد المعنيين المتساويين، لأنه إن حدد أحد المعنيين المتساويين بغير ما دليل يكون ماذا؟ تقول على الله بغير علم، واضح هذا يا جماعة؟ فكيف بمن لم يأتي أصلا بما يدل على معنى هذه الآية: بل يداه مبسوطتان؟ قالوا النعمة. هل النعمة يقال بل يداه مبسوطتان؟ يقال بل نعمتاه مبسوطتان. إذا كان يجمع النعمة لزم أن ماذا؟ أن يقال مكانها بل نعمتاه ماذا؟ مبسوطتان. فهل يقال في حق الله أن له نعمتان؟ والله عز وجل يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهل يصح أن تثنى النعمة؟ الجواب لا. واضح هذا يا جماعة؟ وهذا يدل على أنهم انتقلوا إلى معنى آخر ليس مرادا لا من قريب ولا من بعيد. قال رحمه الله تعالى: مثال ذلك قوله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي الله عز وجل، فثنى اليدين. قال: فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد ولا فقال لم يرد باليدين الحقيقيتين، هنا سقط أنه لم يرد باليدين الحقيقيتين، هكذا صواب. طيب يا جماعة، وإنما أراد كذا وكذا، إما القوة وإما النعمة، أنه أراد باليدين إما القوة وإما النعمة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قلنا له: ما دليلك على ما نفيت؟ ما دليلك على أن الله عز وجل لم يرد بقوله بل يداه بقوله بيدي لم يرد اليدين الحقيقيتين؟ من أين لك هذا؟ الجواب: لا دليل عنده ولا برهان. ثانيا يقال له: وما دليلك على ما أثبت؟ واضح هذا يا جماعة؟ ما دليلك على أن المراد مراد الله عز وجل باليدين المراد بها مثلا النعمة أو القوة أو القدرة كما يقولون؟ الجواب: لا شيء، لا دليل عنده إلا التحكم العقلي المعط في النصوص. قال رحمه الله تعالى: قال قلنا له ما دليلك على ما نفيت وما دليلك على ما أثبت؟ فإن أتى بدليل وأن له ذلك ما يستطيع أبدا، ما هي إلا دعاوى. قال وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته، فوقع في جرمين كما تقدم معنا مرارا. قال الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف النصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلا لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، وقد تقدم هذا وتقرر بإذن الله عز وجل. قوله رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى الوجه الخامس أن يقال للمعطل هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فسيقول ماذا؟ لا، إذا قال نعم كفر. ثم يقال له هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول نعم، إذا قال لا كفر. ثم يقال له هل تعلم كلاما أفصح وأبي من كلام الله تعالى؟ فسيقول لا، وإن قال نعم كفر. ثم يقال له هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص يستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول لا، وإن قال نعم كفر. قال هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن. قال أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له هل أنت أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا، وهكذا إن قال نعم كفر. ثم يقال له هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق؟ فسيقول نعم، وإن قال لا كفر. ثم يقال له هل تعلم أن أحد من الناس أفصح كلاما أفصح بيانا وأبيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا، وإن قال نعم كفر. ثم يقال له هل تعلم أن أحد من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا، وإن قال نعم كذلك كفر. فيقال له إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى نفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق بالله؟ وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرف إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ وماذا يضرك إذا أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به، فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا؟ أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين؟ قال أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعين معنى آخر مخاطرة منك، فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه. واضح هذا اليوم؟ لا، هذا من باب تلطف الشيخ مع هذا المخالف المعطل والمحاججة له بالتي هي أحسن والمجادلة بالتي هي أحسن وتبيين أنه على باطل وأن الحق ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمتبعون له. قال الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. واضح هذا الأمر؟ قال فمن هذه اللوازم أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه أي الظاهر مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمهم الله تعالى ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. وهذا ثابت عن نعيم بن حماد، وأقرب مصدر يرجع إليه مختصر العلوم للإمام الذهبي والذي اختصره العلامة الألباني رحمه الله تعالى أجمعين. قال رحمه الله تعالى ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. واضح هذا الأمر أم لا؟ فإذا كان اللازم باطلا لازم أن يكون ماذا؟ الملزوم باطلا. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ طيب، هذا وجه الأول قال ثانيا أن كتاب الله تعالى الذي أنزله الله تبيان لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاد في أسماء وصفاته، وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. واضح هذا الأمر الثاني؟ يقول إذا كان كلام الله وكتاب الله عز وجل الذي فيه الهدى والنور والهداية للعباد والخلق أجمعين، إذا كان يفهم منه التشبيه، وأنتم تقولون إننا نثبت ما أثبته العقل وننفي ما نفاه العقل، إذن جعل الله عز وجل الميزان في معرفة الحق من الباطل إلى ماذا؟ إلى العقل، والنصوص القرآنية من أولها إلى آخرها لا تدل على حق ولا تدل على نفي باطل، وهذا كذلك ماذا؟ باطل. ونفي الملزوم ونفي اللازم يدل على ماذا؟ وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. قال ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. قال وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل. واضح هذا أيضا؟ تقدم أيضا. رابعا أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها فسبيل التكذيب، أي ما خالفها من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وما خالفها فسبيل التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه، وهذا واضح إن شاء الله. أيضا قال خامسا أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقال في قوله تعالى وجاء ربك إنه لا يجيء، وذلك أن العلماء يقولون إن أقوى علامة لصحة المجاز صحة نفيه، فهم يقولون إن ظواهر النصوص كما مر معنا فيما مضى يقولون إن إضافة الصفات إلى الله عز وجل من باب المجاز وليس من باب الحقيقة، فالصفات حقيقة في المخلوق ومجاز في ماذا؟ في الخالق سبحانه وتعالى. فيقال لهم إن أصح علامة المجاز صحة ماذا؟ صحة نفيه. مثلا يقال في الرجل الشجاع جاء أسد، واضح هذا؟ جاء أسد بيده مثلا أو على فرس، أول ما يسمع الإنسان جاء أسد على فرس إذا الرجل ماذا؟ شجاع. جاء الأسد وبيده السيف يدل على أن المراد ماذا؟ الأسد أو المراد به الرجل الشجاع؟ الرجل الشجاع هل يستطاع أن يقال لم يجي أسد وإنما جاء شجاعا؟ نقول أم لا؟ إذا صح هذا المجاز، واضح هذا الأمر أم لا؟ الآن نرجع إلى النصوص القرآنية. الله عز وجل يقول وجاء ربك، إذا قال ليس المراد المجيء حقيقة وإنما المراد مجيء رحمته، فيقال لهذا هل تستطيع أن تقول الله عز وجل يقول إن الله يجيء وأنت تقول لم يجيء؟ واضح هذا الأمر أم لا؟ فإما أن يقول كذلك فيكون مكذبا لأخبارات الله عز وجل، وإن لم يقل فيلزمه لزوما. واضح أم لا؟ وإذا لزم من هذا إبطال أو تكذيب إخبارات الله عز وجل دل على أن هذا اللازم ماذا؟ باطل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. قال الشيخ رحمه الله تعالى خامسا أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقال في قول الله تعالى وجاء ربك إنه لا يجيء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إنه لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم، وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه، ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. واضح هذا الأمر أم لا؟ ليس عندهم دليل. وجاء ربك يقول وجاء أمر ربك، أي لكم العقل يمنع أن نثبت لله المجيء. ينزل ربنا، قالوا ينزل أمر ربنا، من أي لكم؟ قالوا العقل يمنع. واضح هذا يا جماعة؟ فهو تحكم بعقول في نصوص الكتاب وفي نصوص السنة من غير ما دليل، إلا تحكم العقل الباطل. قال ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا. ثم من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات، كما حصل من المعتزلة في جميع الصفات نفوها ونزه الخالق عنها زعموا، أو تعدى إلى الأسماء كما فعلت الجهمية، نفوا جميع الأسماء والصفات بحجة أنهم ينزهون الله عز وجل عما لا يليق به. قال رحمه الله تعالى أو تعدى إلى الأسماء أيضا. ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية. والأشعرية والماتريدية من حيث الحقيقة في جميع أو في أكثر اعتقاداتهم متساوون، في أكثر الاعتقادات بين الأشاعرة والماتريدية بينهم تشابه كبير. قال رحمه الله تعالى أثبتوا ما أثبت. طيب قال كالأشعرية والماتريدية أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. واضح هذا يا جماعة؟ هؤلاء الأشعرية أثبتوا بعض الصفات بحجة أن العقل يثبتها، ونفوا البعض الآخر بحجة أن العقل ينفيها. قال الشيخ رحمه الله تعالى فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. واضح هذا يا جماعة؟ أثبتتم السبع صفات التي هي العلم والكلام والسمع والبصر والقدرة والإرادة والحياة، أثبتتموها بماذا؟ بدليل العقل، واستأنستم استئناسا فقط بدليل ماذا؟ بدليل النقل. فأهل السنة والجماعة يقولون نحن نستطيع أن نثبت ما نفيتموه أيضا بدليل العقل، وأيضا نثبته بدليل آخر وهو دليل النقل، فيكون ما أثبتناه دل عليه النقل كما دل عليه ماذا؟ العقل. واضح هذا جماعة أم لا؟ كيف هذا؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة لله، أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. الأشاعرة أثبتوا لله صفة الإرادة لأن العقل يثبتها، ونفوا عن الله عز وجل الرحمة، قالوا لأن العقل لا يثبتها، قالوا الرحمة يستلزم منها ضعف وخور وحاجة وافتقار، والله منزه عن هذا، فننزه الله عز وجل، فلن نثبت لله عز وجل صفة الرحمة، ولكن نثبت لله عز وجل صفة الإرادة. لماذا؟ قال لأن الإرادة دل عليها دليل التخصيص. ما هو دليل التخصيص؟ أن الله عز وجل ميز بين المخلوقات في صفاتهم وفي حركاتهم وفي أمور شتى، وهذا يدل ماذا؟ هذا التمييز يدل على ما؟ يدل على الإرادة، يدل على أن الله عز وجل فعل هذا بإرادة تامة، فأثبتوا هذا بهذا الدليل. قال الشيخ رحمه الله تعالى مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها. الأشاعرة عندهم الدليل الرسمي هو دليل ماذا؟ العقل، والنقل إنما يستأنسون به، هذا عند المتأخرين. وأما المتقدمون منهم فإنهم يستدلون بالنقل كما يستدلون بالعقل. قال رحمه الله تعالى أما السمع فمنه قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد. السمع يستدل على إثبات صفة الإرادة بقول الله عز وجل إن الله ولكن الله يفعل ما يريد. وأما العقل فقالوا فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. واضح هذا؟ يقول الله عز وجل يقول إن الله عز وجل جعل زيد له هيئة وعمر له هيئة أخرى، وجعل للجمل هيئة، وجعل للنملة هيئة، وجعل للشجرة هيئة، وجعل للجبل هيئة، وهكذا. فهذا يدل على ماذا؟ على التخصيص، ودليل التخصيص دليل على ماذا؟ على الإرادة. قال ونفوا الرحمة، قالوا لأنها تستلزم لين الرحم ورقته للمرحوم، قالوا وهذا محال في حق الله تعالى. واضح هذا يا جماعة؟ قال وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إلى الفعل أو إرادة الفعل، ففسر الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. واضح هذا يا جماعة؟ يعني الله عز وجل حينما قال الله عز وجل كما قالت الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، قالوا الرحمة المراد بها ماذا؟ المراد بها كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الإنعام أو إرادة الإنعام، الإنعام أو إرادة ماذا؟ الإنعام. طيب ما الفرق بين التفسيرين؟ إذا قالوا إن المراد بالرحمة الإنعام فمعناه أنهم فسروا رحمة الله عز وجل بشيء مخلوق الذي هو ماذا؟ الإنعام. وإذا قالوا إرادة الإنعام ردوا صفة الرحمة إلى صفة ماذا؟ الإرادة. واضح هذا يا جماعة؟ فهذا الفرق بين المعنيين. قال رحمه الله تعالى فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة، فقد وردت بالاسم مثل الرحمن الرحيم، مثل الرحمن الرحيم، والصفة مثل وربك الغفور ذو الرحمة، والفعل مثل ويرحم من يشاء. ودلالة الصفة من عدة أوجه أو تنوع ثبوت تلك الصفة تدل على ماذا؟ على أن المراد منها حقيقة تلك الصفة وليس المراد المجاز. قال ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك الخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. واضح هذا يا جماعة؟ الآن الشيخ يقول النعم التي تترى على العباد وتنزل على العباد دالة على ماذا؟ على رحمة الله عز وجل بالعباد، وأيضا النقم والضرر الذي يرفع عن العباد يدل أيضا على ماذا؟ على رحمة الله عز وجل للعباد. فهذه الأمور، هذه الأدلة عقلية أم لا؟ عقلية، فدلت على ثبوت ماذا؟ صفة الرحمة. بل كما قال الشيخ رحمه الله تعالى قال ودلالتها على ذلك أبين وأجل من دلالة التخصيص. لماذا؟ قال الشيخ رحمه الله لظهور ذلك للخاصة والعامة، أي لخواص الناس من أهل العلم والعقل والتدبير ولعامة الناس، فكل عام يعلم أن الله عز وجل رحيم وأنه ينعم عليه وأنه يرفع عنه ويكشف عنه البلاء، وهذا من آثار رحمة الله عز وجل. فإذا صفة الرحمة أثبتها العقل للعامة والخاصة، فدليلها عقلا أظهر وأجل من دليل ماذا؟ من دليل الإرادة. واضح هذا الأمر أم لا؟ قال الشيخ رحمه الله وأما نفيها، أي نفي هذه الصفة صفة الرحمة بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، قال فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها. هذه الحجة الشيخ يقول لو كانت مستقيمة، لو فرضنا أنها صحيحة، وهي ليست بصحيحة، وهي ليست بصحيحة. لماذا ليست صحيحة؟ لأننا لو فرضنا أن الرحمة تستلزم اللين والرقة في المخلوق فيقال إنها لا تستلزم اللين والرقة في الخالق، لأنه الغني سبحانه وتعالى، والمخلوق ماذا؟ فقير محتاج. واضح هذا جماعة أم لا؟ لأن لو فرضنا أن الرحمة تستلزم اللين والرقة في المخلوق فإنها ليست بلازمة في حق الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله هو الغني، يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فالله عز وجل غني غنى مطلق، والمخلوق فقير فقرا مطلق. فإذا ثبت هذا للمخلوق فالله عز وجل منزه عنه، ليس كمثله شيء. واضح هذا جماعة؟ طيب وأيضا قال الشيخ رحمه الله تعالى قال فجوابه أن هذه الحجة لو كان مستقيما لأمكن في الإرادة بمثلها، فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك. هذا جواب جدلي من الشيخ، واضح يا جماعة، جواب جدلي للخصومة أو للخصم. الخصم يقول الرحمة تستلزم منها الرقة إذا تستلزم الحاجة والحاجة. يقال له أيضا على قولك الإرادة ما هي؟ الإرادة الميل إلى الغير لجلب نفع أو لدفع ضر، إذا تستلزم ماذا؟ ها يا جماعة، تستلزم الحاجة، إذا تستلزم ماذا؟ الحاجة. فيقال لهم إذا انفوا ماذا صفة الإرادة، واضح هذا يا جماعة؟ قال الشيخ رحمه الله فإن أجيب بأن هذه الإرادة إن هذه إرادة المخلوق أمكن جواب مثله في الرحمة، بأن الرحمة المستلزمة للنص هي رحمة ماذا؟ المخلوق، واضح هذا الجواب. يعني كأن الشيخ رحمه الله تعالى يقول لهم إما أن تثبتوا الجميع وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه، وإما أن تنفوا الجميع، واضح؟ فتقول بقول المعتزلة، واضح هذا يا جماعة أم لا؟ وهذا باطل، وهم لابد أن يثبتوا الجميع، وإلا وقعوا في ماذا؟ وقعوا في التناقض، وهذا هو حال هؤلاء. قال الشيخ رحمه الله تعالى وبهذا يتبين بطلان مذهب وبهذا يتبين بطلان وبهذا يتبين بطلان مذهب أهل التعطيل، سواء كان تعطيلا عاما أم خاصا. وبه علم أن طريقة الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبهة المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين: أحدهما أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بماذا؟ بالسنة، واضح هذا الجواب. أول حاجة أنه مخالف، لأن بدعة، والبدعة لا تنصر الحق أبدا، الحق لا ينصر إلا بماذا؟ إلا بالحق. الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة، فيقولون، واضح يا جماعة، الجهمية الآن سيحتجون عليهم: لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتم دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي؟ فلنا عقول كما أن لكم عقولا، فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة، وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة، وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد تحكم واتباع الهوى. واضح هذا يا جماعة؟ إذا قال الشيخ رحمه الله تعالى وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية، ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطيدون هذا الباب ويثبتون لله تعالى من أسماء وصفات ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف، وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. واضح هذا جماعة أم لا؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى تنبيه: علم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. قال: أما تعطيل المعطل فظاهر، تعطيل المعطل ظاهر، المعطلة الذين ينفون عن الله عز وجل الصفات، يقول لا نثبت لله سمعا ولا بصرا ولا إرادة ولا إلى غير ذلك. ومنهم من يكون تعطيله عاما، ومنهم من يكون تعطيله جزئيا كما تقدم. فيقول الشيخ: أما تعطيل المعطل فظاهر، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم ماذا؟ التشبيه، فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فكل معطل ماذا؟ ممثل، مثل أولا وعطل ماذا؟ وعطل ثانيا، وكما قال الشيخ كما أنه بتعطيله مثله بالناقص، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص. قال: وأما تمثيل الممثل فظاهر، الممثل ظاهر كيف تمثيله، يد الله مثل يدي يقول. قال: وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه: الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة، حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل، هذا أول أوجه التعطيل، أنه جعل النص الذي ظاهره الحق جعله ظاهره ماذا؟ الباطل، وهو التشبيه. الوجه الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله تعالى لخلقه، كقول الله ليس كمثله شيء ونظائرها. الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب من حيث هو، حيث جعل، حيث مثله بماذا؟ بالمخلوق الناقص. فعطل الله عز وجل عن جميع صفاته فشبهه ومثله بالمخلوق، وتعطيل أو وتشبيه المخلوق بالخالق أو الخالق بالمخلوق يستلزم منه ماذا؟ النقص، لأن المخلوق ناقص. فإذا شبهت الكامل بالناقص لزم ماذا؟ لزم أن يكون الكامل ناقصا، وهذا كذلك عين التعطيل وعين الباطل. والله أعلى وأعلم. وإلى هنا سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.